吃了来调的。اتضح في النقطة الثالثة أن الحد الثالث للسرقة إنما هو التعزير بحسب الحقيقة، إما بالجلد والحبس أو بالحبس فقط، وأن الحبس الموجود في هذه الروايات ليس المراد منه الحبس المؤبد كجزء أو كحد من الحدود المقررة شرعا، وإنما هو تعزير منوط بنظر الحاكم. بناء عليه قلنا أنه يترتب أثران: الأثر الأول أنه يمكن للحاكم أن يغير من هذا التعزير ويجعله جلدا فقط أو جلدا وحبسا كما دلت عليه معتبرات السكون أيضا، وثانيا أيضا قلنا أن هذا الحبس لا يستفاد من هذه الروايات أنه المراد منه الحبس المؤبد حقيقة، وإن ورد التعبير بالتخليد في بعض الروايات، لأنه تخليد ما دام يخشى منه ويخشى شره على الناس بقرينة صحيحة زرارة التي عللت هذا الحكم وهذا الإجراء من الإمام عليه الصلاة والسلام على أساس أنه يكفي شره على الناس. فإذا انتفى هذه الخشية انتفى احتمال أن يكون فيه شر في الإفراج عنه شر على الناس، حينئذ يفرج عنه. فلو فرض أن سارقا سرق في المرة الثالثة وهو في أول عمره مثلا، في لا يخلد في السجن وإن تاب وصلح وأصبح إنسانا كاملا صالحا، فضله كان عمره 20 سنة فسجن في المرة الثالثة، لا يبقى إلى أن يكون 70 سنة عمره وأكثر يخلد في السجن ويصرف عليه من بيت المال، لا يستفاد من هذه الروايات هذا المعنى. ولو استفيد فذيل صحيحة زرارة صالحة للتقييد أن هذا الإجراء إنما هو إجراء تعزيري أو وقائي من أجل كف شره على الناس. فإذا انتفى هذا الاحتمال وهذه الخشية لن يفرج عنه. لكن ظاهر كلمات الأصحاب كما قلنا، وإن كانت المسألة غير مصرح بها بالتفصيل، أنهم ذكروا نفس التعبير الوارد في الروايات من أنه في المرة الثالثة يخلد في السجن. ثم أن هنا هذا الحكم الذي استفيد من هذه الروايات أنه يعزر في المرة الثالثة أو يسجن في المرة الثالثة مخالف مع ما دلت عليه معتبرة يونس من أن أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، فإن تلك الرواية كانت تقول أن الحد الثالث لمن يقام عليه الحد مرتين هو القتل، بينما هذه الروايات تدل على أن السارق إذا أقيم عليه الحد مرتين وسرق مرتين ففي الثالثة لا يقتل، وإنما يودع السجن يعزر مثلا أو يستودع السجن. حينئذ تقع معارضة بين هذه الروايات وبين تلك الصحيحة. إذن لو فرض أن تلك الصحيحة كانت تامة من حيث الدلالة بأن لم نحتمل اختصاص عنوان الكبائر فيها بجرائم الشرف والفجور، لأن قلنا الكبائر يشمل أصحاب الكبائر يراد منه المعنى العام للكبيرة لا المعنى الاصطلاحي أو الخاص الذي قد تطلق الكبائر ويراد به الفحشاء والفجور ونحو ذلك. لو أريد مطلق ذنب كبيرة فيشمل السرقة أيضا، فلو ادعي الإطلاق فيها، وأيضا ادعي أنه يشمل مثل القطع من الحدود لا أنه ينظر إلى الجلد من الحدود التي يمكن إقامته مرتين عليه، فإن القطع يعني لو ادعي السلام عليكم ادعي أن هذه الصحيحة تنظر إلى الحدود القابلة للتكرار لا إلى الحدود غير القابلة للتكرار، والقاطع مما لا يقبل التكرار. إذا قيل ذلك أيضا لا يكون شاملا للمقام، يكون مخصوصا بموارد الجلد ونحوه. لكن لو ادعي الإطلاق كما لا يبعد دعوى الإطلاق بدوا في هذه الرواية، حينئذ لا بد من تخصيصها بهذه الروايات، فيخصص بمن أقيم عليه الحد مرتين بعد الحد الأول، أي بمن عاد مرتين، ويخصص قال هذا لا يقتل في الثالثة وإنما يقتل في الرابعة. كما خصص نفس الصحيحة أيضا بروايات كانت في باب الزنا، فإنه في باب الزنا أيضا دلت روايات على أنه يقتل في الرابعة ولا يقتل في الثالثة. وهذا مثل هذا التقييد معقول، أن يقيد مثل هذه الرواية يقتل في الثالثة، لأن هذا الرواية ظاهرها أنه يقتل في الثالثة فصاعدا، فيقيد بأنه يقتل فيما عدا الثالثة في الرابعة، على نحو تقييد في هذه الروايات. وقد تقدم مفصلا البحث حول هذه النقطة. وعلى كل حال، لو ثبت سرقة هذا الإنسان، سرقته الثالثة قبل إقامة الحد لا بعدها، لا بعدها، فهل يتعدى ويقال بأنه يودع السجن أيضا؟ لو فرض أنه قامت البينة على أنه سرق مرة فقطع، ثم أمسكت البينة فقطع، ثم قامت شهدت البينة على أنه سرق ثانيا فقطع رجله، ثم أمسكت البينة فقطعت رجله، ثم شهدت على أنه سرق ثالثا، هل يودع السجن أيضا أو لا يودع السجن؟ الصحيح أن إيداع السجن إذا فرض أنه كان تعزيرا، كما نحن استظهرنا إيداعه للسجن كان تعزيرا، فالتعزير يجري هنا أيضا، يعني يمكن للحاكم إذا شخص مصلحة في أن يعزره تعزيرا بالسجن أن يودعه ويستودعه السجن، فإن التعزير يثبت على كل معصية، وعندما تقوم البينة وتشهد على أن هذا الإنسان صدر منه جريمة ثالثة وسرقة ثالثة، للحاكم أن يعزره على هذه الجريمة ولو بإيداعه السجن. وأما أن استظهرنا ما استظهره المشهور من أن السجن حد ويراد منه أيضا السجن المؤبد، فحينئذ استظهار ثبوت السجن المؤبد على هذا الإنسان من قيام البينة على سرقته الثالثة قبل القطعين، وإنما الإثبات كان بعد القطعين، يتوقف على أن تعدى من مورد صحيح بكير المتقدمة التي كانت واردة في قطع الرجل، أن البينة إذا أمسكوا شهدوا بالسرقة الأولى فقطعت يده، وأمسكوا فقطعت يده، ثم شهدوا على السرقة الأخيرة تقطع رجله. إذا تعدينا من مورد تلك الصحيحة فحينئذ يقال أنه هنا أيضا يخلد في السجن، إذا شهدت البينة ثانية فقطعت رجله فأمسكت فقطعت رجله ثم شهدت على أنه سرق سرقة ثالثة استودع السجن. وإن لم تلغى تلك مورد تلك الصحيحة، بأن احتملنا أنها تلك الخصوصية خصوصية للقطع فقط، حينئذ لا يمكن التعدي، إذا لم نلغى الخصوصية فلا يمكن التعدي إلى هذا المورد. وروايات السجن في العود الثالث كلها صريحة وواضحة في أنها تأمر بالسجن فيما إذا عاد إلى السرقة بعد القطعين، بأن كانت السرقة بعد القطعين لا الإثبات بعد القطعين. فروايات السجن لا يمكن أن يستفاد منها أكثر من السجن في من لم يفده الحدان، الحد الأول والحد الثاني للردع، فكان شره مستطيرا وشره كثيرا، من هنا الشارع حكم عليه بالسجن المؤبد لكي يكفي شره عن الناس. إذن فروايات السجن لا يمكن أن يستفاد منها السجن على السرقة الثالثة المتقدمة على إجراء الحدين، إنما صريحها السجن على السرقة الثالثة المتأخرة عن إجراء الحدين. والتعدي عن مورد تلك الرواية أيضا أمر لا يخلو من إشكال، فإن تلك الرواية كما قرأناها فيما سبق كانت واردة في خصوص القاطع، قطع اليد وقطع الرجل، وقد قلنا أنها هي على خلاف القاعدة، بحيث لولا هذه الرواية كنا لا نقبل ذلك حتى في قطع الرجل، إلا أنه دلت الرواية على ذلك، واحتملنا خصوصيها في موردها يغير يعني يوجب احتمال الفرق بين السرقة وغيره، إلا أن هذه الخصوصية على كل حال لا بد من الاقتصار على موردها، ولا يمكن التعدي من مورد الصحيحة إلى هذه العقوبة الثالثة، يعني لا يمكن التعدي من العقوبة الثانية إلى العقوبة الثالثة التي هي السجن. ثم بهذا ينتهي البحث عن الحد الثالث للسرقة. الحد الرابع للسرقة هو القتل، وهذه النقطة الرابعة. إذا سرق بعد السجن يقتل، وهذا يمكن أن يستدل عليه تارة بمثل صحيحة يونس وسائر الروايات التي تدل على أنه يقتل من أقيم عليه الحد مرتين أو ثلاث يقتل في الرابعة، فإن هذا يشمل بناء على تمامية الإطلاق في كلمة الكبائر يشمل السرقة أيضا، لأن السرقة من الذنوب الكبيرة. فإذا أقيم عليه الحد أيوة
هذا الحد
أي نعم هذا
فلا معنى للتقييد في السجن
بعد السجن بعد أن يسجن إذا سرق أيضا يقتل. فحينئذ الدليل الأول على القتل فيما إذا سرق رابعا عمومات القتل، قتل من يقدم على الكبيرة بعد إقامة الحد عليه مرتين أو ثلاث، كما في الزنا أيضا وكما في سائر في الشرب الخمر أيضا. فإن تلك الروايات تلك الأدلة ولا أقل من صحيح يونس مثلا بناء على الإطلاق فيها يدلنا صحيح يونس على أنه يقتل هذا الإنسان في الثالثة أو في الرابعة بعد تقييد إطلاقها بالحد الثالث.
كان السجن مؤبد كيف
في السجن يسرق أو أخرج، إذا قلنا بجواز إخراجه بعد توبته أو في داخل السجن يسرق من شخص يعقل السرقة داخل
السجن.
الدليل الثاني عبارة عن معتبرة سماع المتقدمة، فإن تلك المعتبرة التي قرأناها كانت واردة في خصوص من في خصوص المقام في باب السرقة، وتقول إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل. هذا الذيل فإن سرق في السجن قتل وارد في رواية في معتبرة سماع. وفي نص بعض النسخ فإن سرق من السجن قتل. ومن هنا احتمل بعضهم التقييد بأنه يختص بما إذا كانت السرقة الرابعة مثلا من السجن، إلا أنه سواء كان في السجن أو كان من السجن في الواقع الظرف هنا لا يراد به التقييد، وإنما يراد منه مجرد ذكر الرتبة والظرف، حيث أنه افترض في العقوبة الثالثة أنه استودع السجن فليس ظاهرا في
المسجونين.
ليش؟ قد يمكن افتر لهم صندوق خاص لأهل بعضهم أو غرف خاصة، خصوصا في السجون الكبيرة التي فيها أجنحة و... إذن فيكون تكون هذه المعتبرة بنفسها أيضا دليلا في خصوص باب السرقة أنه يقتل في الرابعة. ولعل رواية سماع أيضا ملاكها نفس ذاك الملاك العام أن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة أو في الرابعة، فإن سرق في السجن قتل، لعله أيضا بنفس الملاك لا أنه حكم خاص بباب السرقة.
ألا تكون دليل على التخيير مولانا أيضا أذن لأنه قال بأن سرق في السجن مثلا
أخو باعتبار افترضه على سارق ولا يزال مصر على سرقته، فهذا يبقى في السجن ما دام سارقا. قلنا أنه يخلد في السجن ما دام يحتمل سرقته ويكون سارقا
بإطلاقه.
إذن فهذه الحد الرابع في السرقة هو الحد الرابع في كل كبيرة، وهو القتل فيما إذا أصر على إقدام على تلك الكبيرة بعد إقامة الحد عليه ثلاث مرات. ولا إشكال في أن القتل في أن هذه العقوبة بالخصوص لا يمكن إجراؤها إلا إذا أقيم ثلاث مرات الحد ووقعت الجريمة بعد هذه المرات الثلاثة، يعني لا يمكن التعدي من مورد صحيحة بكير إلى هذه إلى هذا المورد إلى هذا الحد جزما بأن البينة أثبتت أن هذا قد سرق للمرة الرابعة قبل إقامة الحد بعد أن أمسكت وقطع يده ثم قطع رجله ثم أمسكت البينة ثم شهدت على أنه سرق للمرة الرابعة. ذاك التعدي الذي قلنا أنه غير صحيح في العقوبة الثالثة هنا أكثر عدم صحة منه في العقوبة الثالثة، باعتبار أن القاتل هنا بحسب الحقيقة كما قلنا في بحث صحيحة يونس، إنما هو بملاك أن هذا الإنسان بعد أن يقام عليه الحد 3 مرات مع ذلك لا يرعى، لا يرتدع، لا يترك. هذا الإنسان إنسان مفسد ومصر على أن يقدم على تكرار هذه الكبائر، هذه الكبيرة، فجعل حكمه القتل قطعا وقمعا لمادة الفساد والإفساد الذي لا يفيده الحد، وهذا إنما يكون مع تكرر الجريمة بعد كل عقوبتين. وأما العقوبة السرقة المتقدمة فلا يمكن أن يكون مشمولا لمثل هذه الروايات، لا للروايات يونس، لا للوجه الأول ولا للوجه الثاني. حتى الوجه الثاني أيضا صريح في أن السرقة لا بد أن تقع بعد السجن، يعني بعد العقوبة الثالثة، فلا يمكن أن يستفاد من مثل هذه الروايات جواز قتله لسرقة رابعة واقعة قبل إقامة الحد عليه، حد القطع عليه. إذن فغاية ما يستفاد من هذين الوجهين إنما هو القتل فيما إذا كانت السرقة بعد إقامة الحدود. كما أن نعم
سجن المؤبد هو الحد الثالث، فإذا لم يستوفى كيف يصح أن ينتقل إلى القتل؟
استوفي يعني استودع السجن ومع ذلك لم يفده السجن، ايضا سرق في داخل السجن، فحينئذ يقتل.
هو مجرد السجن يعني سبب انه يسجن
الروايه تقول ان سرق في السجن قتل بعد تلك الروايه، يقول اذا اقيم عليه الحد حينما يجعل في السجن فقد اقيم عليه الحد. هذا لو قلنا بالتأبيد
سجن بنيه التأبيد اكبر
ف ثم انه يوجد بحث في ان هذا القتل الذي يقتل به من يعود في العود الثالث أو الرابع على الجريمة الكبيرة، هل هذا القتل موضوعه مطلق العود أو خصوص العود الذي يكشف عن عدم ارتداع هذا المجرم عن إقامة عن جريمته؟ هذا بحث بحثناه في بحث العود، فإننا بحثنا بحث العود في القسم العام بشكل كلي، وتكلمنا في جهات عديدة في هذه الصحيحة صحيحة يونس. من جملة الجهات على ما أتذكر هذه كانت أنه العود المستفاد من هذه الصحيحة هل مطلق العود أو العود الذي يكشف عن أن هذا المجرم لم يرتدع من إقامة الحد عليه مرتين. أما لو ارتدع وصلح وأصبح إنسانا تائبا صالحا وصلح مدة طويلة من الزمن، أصبح من خيار الناس، ثم بعد سنين طويلة أيضا أغواه الشيطان في وضع استثنائي خاص فعاد على نفس الجريمة، هل يكون مشمولا لهذه الرواية صحيحة يونس فيقتل لأنه سبقت منه مرتين فيقتل حينئذ أو لا يقتل؟ نحن هناك ناقشنا في إطلاق في هذه الصحيحة لشمول مثل هذه الحالة، واستشهدنا ببعض الروايات الخاصة التي كانت تفسر القتل في الرابعة لأن هذا يعتبر مستحلا لحدود الله وغير مبال بحدود الله، هكذا كان في رواية لعله رواية محمد بن سنان كانت، كان متهتكا إنما يقتل في الرابعة أو في الثالثة لأنه لا يبالي بحد من حدود الله، فكأنه كان يريد أن يقول أن هذا الإنسان الذي كل ما يقام عليه الحد مع ذلك لا ينفعه إقامة الحد فيعود على الجريمة، هذا إنسان متهتك ومستحل ومستخف بحدود الله، والمستخف بحدود الله حكمه القتل كالمرتد، فكأنه مرتد بلا كان وحكمه. استظهرنا بمجموعة قرائن داخلية وخارجية أن صحيحة يونس الأصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين أو 3 قتلوا في الثالثة أو في الرابعة، تنظر هذه الصحيحة إلى مثل هؤلاء الناس الذين لا يرتدعون بإقامة الحدود، وأما الشخص الذي ارتدع وصلح وأصبح إنسانا تائبا صالحا ثم بعد فترة طويلة صدرت منه أيضا نفس الجريمة، قلنا أن مثل هذا الإطلاق هناك غير موجود في تلك الرواية.
صدور هذه الجريمة تكون دليلا على عدم ارتداعه؟
لا، ما كنت ليس الإنسان معرضا في كل وقت للصلاح ثم للانتكاس، ليس فيه دلالة من هذا القبيل، يعني لا ملازمة خارجية على ذلك. وهذا في صحيحة يونس تقدم. في معتبرة سماعة ابن مهران أيضا ليس فيه إطلاق أكثر من هذا المقدار، فإن الموجود في هذه المعتبرة إن سرق في السجن قتل، وإن سرق في السجن معناه أن هذا الإنسان بعده في حالة السجن الذي يخشى منه على الناس، خصوصا مع الفهم الذي تقدم في أنه السجن إنما يكون له ما دام يحتمل منه الإقدام على السرقة، لما إذا صلح وتاب وأصبح مأمون الجانب. هذه الرواية أيضا ليس فيها إطلاق على أنه يقتل لمجرد كون السرقة سرقة رابعة بعد أن أقيم عليه الحد، الحكم مثلا العقوبة 3 مرات، وإنما من يسرق وهو في السجن، يعني هذا الذي لا يرتدع، تقطع يده لا يرتدع، تقطع رجله لا يرتدع، يوضع في السجن لا يرتدع ويسرق في السجن فيقتل، هذا إنسان مفسد يقتل على كل حال. أما الشخص الذي ارتدع وصلح وظهر منه التوبة والصلاح فترة طويلة بحيث اطمأن الحاكم إلى أنه هذا الإنسان لا خشية منه على الناس وأفرج عنه، ثم بعد فترة طويلة هم صدر منه سرقة من هذا القبيل، أيضا هنا المناقشة في إطلاق في مثل هذه الرواية في محلها، فلا إطلاق لها، حيث أن القتل أيضا الحد على مستوى القتل يحتاط فيه في أمثال هذه الموارد، فيكون الأحوط الاقتصار في القتل في الرابع الذي لا يرتدع، لا في مطلق عنوان العود الرابع، وإن كان هذا العود الرابع بمثابة السرقة الأولى للمكلف، فيما إذا فرض أنه قد تاب من الذنوب السابقة توبة حقيقية ولم يبق له ذنب حقيقة، ثم بعد فترة طويلة خدعه الشيطان فأقدم على الجريمة، لا إطلاق في مثل هذه الروايات لمثل هذه الحالة. فالوجهان من حيث النتيجة مقدار ما يثبت بهما من الحد الرابع الذي هو حد في كل جريمة لا في خصوص السرقة، في كل كبيرة لا في خصوص السرقة، المقدار الذي يثبت بالوجهين ليس أكثر من هذا المقدار، وهو أن الأشخاص الذين لا يرتدعون بإقامة الحدود عليهم 3 مرات يقتلون، هؤلاء يعتبرون مفسدين ومستخفين بحدود الله فيقتلون في الرابعة. وبهذا ينتهي البحث عن النقطة الرابعة. النقطة الخامسة
ايش بين السرقة الأولى والثانية هم يأتي هذا الكلام؟
لا
بعد فترة
لا 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 بعد السرقة الأولى والثانية حد محدد بعد يقطع يده، لكن ليس بملاك قمع الفساد بخلاف القتل. النقطة الخامسة، في كل مورد لا يقطع فيه السارق لفقد بعض شروط القطع مع تحقق أصل المعصية فيه، كما أفرضوا في سرقة الوالد من الولد مثلا أفترض ذلك، أو في بعض الموارد التي لا يمين له فلم يقطع، لا إشكال في أنه يثبت التعزير في هذه الموارد تمسكا بعمومات التعزير على كل معصية، وتمسكا بما ورد في خصوص باب السرقة من التعزير والحبس من الجلد والحبس كما في معتبرة السكونية المتقدمة، بل في بعض الروايات المتقدمة في باب في موارد عدم صدق السرقة ولكن صدق الخيانة كما في الاختلاس ونحو ذلك، أنه يعزر في تلك الروايات عزر يعزر، فلا إشكال في ثبوت التعزير، بل التعزير الشديد أيضا في هذه الموارد، وأن على الحاكم أن يعزر هذا الإنسان بل حتى يسجنه، فإن المستفاد من رواية من ذيل صحيحة زرارة أن الحاكم إذا لاحظ شرا من هذا السارق ولو في المرة الأولى عندما لا يقطع يده لاحظ شرا منه على الناس، له أن يكفي شره الناس بأن يودعه السجن حسب الحقيقة. إذن فأصل التعزير بل التعزير الشديد العقوبة الشديدة على السرقة حتى لو لم يكن في مورده قطع لفقدان بعض شروط القطع مع تحقق أصل المعصية والعدوان، إقامة التعزير الشديد أمر ثابت لا ينبغي الإشكال فيه، كما أنه لا إشكال في أن السارق يضمن العين المسروقة عينا إذا كانت باقية وقيمة قيمة يوم تلفها إذا كان قد أتلفها، وكذلك يضمن نقصانها إذا كان قد تصرف فيها فنقص من قيمتها شيئا بالتصرف، كل ذلك على القاعدة بأدلة الضمان، لأن هذه اليد يد عدوانية، مضافا إلى الروايات الخاصة الواردة في المقام، فإن الروايات التي واردة في باب السرقة أيضا في جملة منها وبألسنة متعددة يوجد فيها بيان أنه لا بد من رد العين المسروقة أو لا بد من غرامة العين المسروقة، فمثلا صحيحة سليمان بن خالد قد ورد فيها التعبير بأنه إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ، وكذلك صحيحة محمد بن مسلم, صحيحة عبد الله بن سنان التي تقول السارق, صحيحة محمد بن مسلم, السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم. وفي تلك الرواية التي وردت في سرقة الثمار أنه يغرم مرتين ويغرم وغرم قيمته أو غرم قيمته مرتين, فبألسنة مختلفة في الرواية, في بعضها الضمان في يعني غرامة, في بعضها يرد السارق إذا جاء من قبل نفسه ورد سرقته, تعبيرات من هذا القبيل, رد السرقة أو غرامة السرقة أو أنه لا يترك أن يذهب بمال امرئ المسلم يتبع بسرقته, كل هذه التعابير المختلفة تدل بالصراحة على أنه يوجد ضمان للمال المسروق عينا إذا بقيت وقيمة إذا تلفت. وبهذا ينتهي البحث عن الجهة الثالثة من جهات بحث السرقة, وهي في كيفية هذا الحد. الجهة الرابعة فيما يثبت به هذا الحد, مثبتات هذا الحد. ومثبتات هذا الحد هو نفس المثبتات العامة من البينة والإقرار وعلم الحاكم بناء على قبول علم الحاكم في حدود الله, كل ذلك تمسكا بإطلاقات أدلة حجية البينة والإقرار ونفوذها في باب القضاء والتي هي من أبحاث كتاب القضاء, مضافا إلى الروايات الخاصة الموجودة في نفس باب السرقة. فإن في جملة من هذه الروايات يوجد التعبير بأنه قامت البينة, شهد الشهود في صحيحة بكير, قامت الشهود على أنه سرق بالسرقة الأخيرة, إذا أمسكوا ثم شهدوا يدل على أن البينة والشهود تعتبر في باب السرقة أيضا, وأن السرقة يثبت بالبينات. وفي بعض الروايات جاء إلى في جملة من الروايات جاء شاب إلى أمير المؤمنين وأقر بالسرقة, في رواية في صحيحة فضيل من أقر عند الإمام فيطبقه على من أقر بالسرقة. ففي البينة والإقرار توجد روايات عديدة تدل على أنه يكون الإقرار والبينة في باب السرقة بالخصوص أيضا من المثبتات مما يثبت هذه الجريمة ويترتب عليه الحكم. بل في باب السرقة توجد رواية يمكن أن يستفاد منها أن علم الحاكم أيضا حجة في هذا الباب, ولو لم نعم
باب الإقرار مرتين هنا
هذا سوف نبحث عنه. فالآن نتكلم في أصل الحجية مع قضاء الشروط. بل الوسيلة المثبت الثالث وهو علم الحاكم حتى لو نوقش فيه في سائر الحدود وفي سائر الموارد في كتاب القضاء يوجد فيها في باب السرقة رواية يمكن أن يستفاد منها من هذه الرواية أنه علم الحاكم يكون حجة في المقام, وهي صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القط؟ قال نعم, ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب. هذه الرواية سوف نذكرها في بحث في فرع قادم لإثبات أن الإقرار الذي يكون حجة في إثبات السرقة بل في إثبات كل عقوبة إنما هو الإقرار الطوعي لا الإقرار التعذيبي المأخوذ بالتعذيب والنكال, لأن فيها على ما سوف يأتي صفحة 497. لكن الرواية تفيدنا في هذا المقطع أيضا فيه مطلبان, مطلب سوف يأتي ومطلب الآن نحن بصدده, وهو أن علم الحاكم يكون حجة في إثبات السرقة, لأن الرواية فصلت هذا, تفترض إنسانا سارقا أنكر كونه سارقا فعذب فاعترف ثم جاء بالسرقة التي كان قد بالعين المسروقة بعينها جاء بها, يقول الإمام إذا جاء بالعين تقطع يده, إذا لم يكن قد جاء بالعين
حتى لو اعترف، حيث أن الاعتراف كان بالعذاب وعلى العذاب، فلا تقطع يده. وهذا يدل على أنه في صورة المجيء بالعين المسروقة إنما يقطع لا لحجية الاعتراف، لأنه يقول الاعتراف على العذاب ليس حجة، وإنما يقطع لأنه بعد أن يأتي بالعين يقطع الحاكم بأن هذا سارق. بعد أن جاء بالعين اعترف ولو على العذاب، وجاء بالعين يحصل هناك قطع عند الحاكم بأن هذا يكون هو السارق، لأنه جاء بالعين المسروقة.
ليس علم الحاكم خاصة، هذا علم الناس كافة، هذا انكشاف الواقع.
علم الناس لا يحج للناس، أو علم الحاكم حج للحاكم. المراد بال... العلم الذي يكون حجة،
يعني لا تدل على أن على حجيته لو كان وحده الذي عالم، لو كان في الطريق لم يعلم
لعله لا لم يكن مع الحاكم أحد أصلا غيره،
كشف الواقع
لا. نعم، يدل على أن العلم القطعي للظن والحدوث يكون حجة. نعم صحيح، الذي يقول بنفوذ علم الحاكم
المصيب
يقصد العلم هذا كل علم في نظر عالمه مصيب. لعله لم يكن مع الحاكم في هذا المورد السؤال شخصا أصلا، كان الحاكم وحده. فالرواية تقول أنه إذا كان هناك يقين وعلم، إذا حصل علم بأن هذا الإنسان سارق، بأن جاءت وجدت قرينة قطعية كما لو جاء بالعين المسروقة، حينئذ يقطع. يقول عن رجل سرق فكابر عنها، يعني جحدها فضرب، فجاء